بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة وأقم الصلاة لذكري، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الصلاة لا بد أن تكون فيها خاشعا، فأن تقف وقفة ليست وقفة خشوع أنت لا تفهم الصلاة. ثانيا أكد أن الخشوع يساعد على أن تستفيد من معاني الصلاة، أن تتفهم أكثر، تذكرك لله سبحانه وتعالى، تتفهم أكثر تذكرك لله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة من غايتها بصورة عامة وأقم الصلاة لذكري. إذن كلما خشعت كلما تفهمت معاني الصلاة بشكل أكبر كلما ازداد تذكرك لله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة من غاياتها وأقم الصلاة لذكري. ثالثا أكد أن سورة الفاتحة لا بد من قراءتها في الصلاة. هذه السورة أساسا هي أول سورة نزلت من القرآن الكريم، ومن يقول لكم بأنها سورة اقرأ ليس صحيحا. هذه السورة فيها خلاصة القرآن، خلاصة القرآن ولب القرآن في هذه السورة، سورة الفاتحة. رابعا أكد أن تشريع الله لعباده قائم على أساس أنه رحيم بهم، أنه رحمن رحيم. تدبيره لشؤون خلقه من منطلق أنه رحمن رحيم، تشريعه هدايته تدبيره لشؤون مخلوقاته كلها من منطلق أنه رحمن رحيم. خامسا أكد أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين بك، ولأنه يعلم أن من منطلق رحمته بك هو أن نعمل في مواجهة أعدائه، لأنه حينئذ سيكون كل شقاء علينا من قبل أعدائه إذا لم نقاومهم. سادسا أكد أن الله يتعامل مع عباده من منطلق الرحمة بهم، وخاصة مع أوليائه، من منطلق الرحمة بهم، فهو عندما يأمرك تذكر أنه أمر من رحمن رحيم. سابعا أكد أن الأشياء كلها التي الله يتعبدنا بها كلها تتركز على خلق وعي وبصيرة في نفسي ونفسك ونفس أي واحد، لكن إذا لم نتفهم فلن نستفيد من شيء أبدا. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: أدعوك يا الله وأنت من لك الثناء والمجد، أنت رب العالمين، وأنا بحاجة في حياتي، بحاجة، وأنا مقر ومؤمن بأن هناك يوم جزاء على الأعمال، وأن للجزاء الحسن طريقة واحدة محددة هدى الله إليها. أنا بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديني. أن يأتي بعد هذا أن يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى فيقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أنت يا الله يا من لك الثناء. الحمد لله، من أنت رب العالمين، من أنت الرحمن الرحيم، من أنت مالك يوم الدين؟ نريد منك أن تهدينا إلى صراطك المستقيم. يأتي بلفظ دعاء للتعبير عن أنها قضية تهمنا، قضية أن نهتدي وأننا نبحث عن الهدى ونريد الهدى، فنحن نطلب. فأنت عندما تدعو يأتي الشيء بتعبير الدعاء ولفظ الدعاء لأنها قضية مهمة لديك أنت تنشدها. أليس الدعاء طلبا؟ أنا أنشد الهداية، هل نحن ننشد الهداية؟ تجد أننا متى ما جاء أحد يهدينا فيا الله نسمع له، يا الله نجامله. ليست قضية الهداية قضية مهمة لدينا، مع أن الله سبحانه وتعالى جعلها أفضل نعمة على الإنسان. نعمه عظيمة جدا علينا، لكن أعظم نعمة له على الإنسان هي نعمة الهداية. الهداية بدينه، الهداية بكتابه، الهداية بنبيه، هذا الدين الذي هو هدى. فنحن نقول اهدنا أنت يا الله، اهدنا إلى صراطك المستقيم. الدنيا مليئة بالطرق، وأنت لك يوم جزاء، وجزاء محدود، وجزاء حاسم، ونحن نثق أننا بحاجة في حياتنا إلى هدايتك. هناك طرق قد نسير عليها فنضل في حياتنا ونشقى كما ظل أبونا من قبل، كما شقي. نحن نريد أن تهدينا إلى صراطك المستقيم، ونحن بحاجة إليك أنت. مهما كثر المرشدون، مهما كثر الدعاة، مهما كثر الواعظون، نحن بحاجة إليك أنت أن تهدينا. أليس هذا الدعاء يقوله المسلمون جميعا؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعو اهدنا الصراط المستقيم. ولأن الدنيا هنا يمر الإنسان فيها بأحداث كثيرة ومتغيرات كثيرة ومواقف كثيرة متعددة، وليس هناك موقف أو قضية أو حدث هو خارج عن إطار أن يكون حقا أو باطلا، أن يكون فيه لله رضا أو يكون مما يؤدي بالإنسان إلى سخط الله سبحانه وتعالى. فنحن بحاجة منك يا الله أن تهدينا في كل شؤون حياتنا، في كل مواقفنا، أن تكون أنت ترعانا. نحن نريد أن تهدينا إلى صراطك المستقيم، لا نضل، لا نشقى. من الذي يكون لديه هذا الشيء مهم؟ هو من هو مؤمن بيوم الجزاء، ومن هو مؤمن بأنه بحاجة إلى الهدى في الدنيا، أنه إذا من حرف عن هدي الله وانحرف الناس عن هدي الله سيضلون، سيضلون ويشقون ويعانون. وسيكون الشقاء ليس فقط من جانب أعداء الله. لاحظوا، نحن عندما نقصر لا نستجيب لله سبحانه وتعالى، ما الذي يحصل؟ المفسدون في الأرض يعملون عملهم في الشقاء، والله سبحانه وتعالى من جانبه يمنع خيراته ويمنع بركاته ويحول دون أشياء كثيرة، لأنه رآنا غير مستحقين عقوبة لنا. فيكون الإنسان بإعراضه عن هدي الله جلب على نفسه الشقاء، سواء ما كان من جانب أعداء الله وما كان من جانب الله عقوبة له على إعراضه عن هدي الله. فالإنسان الذي يفهم أهمية الهدى، والآية نفسها عندما نرددها دائما هي تذكرنا أيضا بأن قضية الهداية قضية مهمة. لماذا الله يأمرنا بأن نقرأ هذه السورة والموضوع الرئيسي فيها موضوع الهداية؟ ألم يأخذ الكلام عن الهداية نحو ثلثي الفاتحة؟ موضوع الهداية هو أكبر موضوع داخل الفاتحة، لأنه أكبر موضوع داخل القرآن، لأنه هو الموضوع الرئيسي الهداية. القرآن من أجل هداية الناس، الرسول من أجل هداية الناس، كل ما جاء من خطاب من جانب الله من توجيهات كلها تصب في قالب الهداية للناس. كل عمل الله بالنسبة لنا هو توجيهات للهداية. فجاء الحديث عن الهداية في سورة الفاتحة نفسها يأخذ أكبر مساحة داخل سورة الفاتحة التي هي نفسها تعبر عن محتوى القرآن بصورة عامة وباختصار. سورة الفاتحة تعبر عن محتوى القرآن بصورة عامة وباختصار. فمن يتأمل يجد أنه عندما نؤمر بأن نقرأ هذه السورة وأهم شيء فيها هو طلب الهداية، أي أن الهداية قضية مهمة جدا جدا، أي أنها قضية يجب أن نحرص عليها وأن نبحث عنها وأن نبذل في سبيلها كل غال ونفيس من أجل أن نهتدي. فكيف بالناس الذين تعرض عليهم الهداية بالمجان؟ كيف بالناس الذين طريقتهم طريقة صحيحة وعقائدهم صحيحة والهدى يقدم إليهم بسهولة وهم لا يرون له قيمة ولا يلتفتون إليه ولا يعتبرونه شيئا؟ أليس هذا كفرا؟ كفر بأعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان. ولأن واقع الناس هكذا، قال الله عن الإنسان: قتل الإنسان ما أكفره. كان الأنبياء يأتون إلى الناس فيقولون: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. يكاد أن يتفجر من الأسف من الألم عندما يرى قومه لا يهتدون، يوجههم يهديهم يعلمهم يبصرهم ويقول: أنا لا أسألكم أجرا على هذا أبدا، فلا يلتفتون إليه ولا يبالون به. نوح ظل في قومه كم؟ 950 سنة، ولم يستجب له إلا القليل القليل منهم، لأنه لا قيمة عند أكثر الناس لهداية الله، لأنهم لم يفهموا بعد أهمية هداية الله بالنسبة لحياتهم وارتباطها بحياتهم. هذه هي المشكلة الرئيسية لدى الإنسان، وهي مشكلة نحن نعاني منها، نحن نعاني منها. أهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق الواضح، والمستقيم قيم لا عوج فيه ولا التواءات. طريق واضح لأن هدي الله ودين الله هو طريق واضح لا يضل من يسير عليه ولا يشكى من يسير عليه. فنحن نقول: أنت يا الله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم يكن يكفي أن يقال اهدنا الصراط المستقيم؟ لكن القرآن الكريم كله يؤكد قضية هي أن للحق أعلاما وللباطل أعلاما، لصراط الله أعلام ولطريق الشيطان أعلام. فلا نتصور أن صراط الله صراط مستقيم هكذا شيء ينبت في الأرض أو شيء ينزل من السماء أو شيء تأتي به الريح. إنه طريق أناس، إنها مسيرة بشر يهديهم الله ويهدي بهم عباده. فيقرر المسألة لأنها قضية مهمة، وهي مهمة خاصة بالنسبة لطلاب العلم. أحيانا قد يأتي الإنسان ويطلب العلم ويظن أن باستطاعته أن يطلع وحده بصلة، فهو لا يحتاج إلى أحد ولا يبحث عن أناس يسيرون على صراط الله ليسير وراءهم. أنا عندي عقل وأستطيع أن أعرف حقا وباطلا ولست بحاجة إلى أحد. والحق له طريق يستطيع الإنسان أن يعرفه، يظن أنه يمكن أن يطلع وحده. يجي لك طالب علم ويعتقد أنه بس بريد يطلع وحده، وليس بحاجة أن يتبع أحد. سورة الفاتحة تقرر بأن الصراط المستقيم هو صراط أولئك، صراط ناس يسيرون عليه. ألم يقل صراط الذين أنعمت عليهم؟ الذين أليست تعني أناسا؟ أنعمت عليهم أي ناس من خلقك من عبادك. فالإنسان الذي هو معبد نفسه لله ليس لديه أنفة بأنه ليس مستعدا أن يسير وراء أحد. القضية عنده نعمة كبيرة جدا، وهو لا يخطر بباله بأنها إشكالية أن يسير وراء أحد ممن هم يسيرون على صراط الله المستقيم. إنه يهمه أن يبحث عن الهداية. أنا أريد أن أبحث عن الهداية، وأنا فاهم وأنا واع وأنا مؤمن، والقضية مسلمة لدي أن لصراطك المستقيم أعلاما، وأن صراطك المستقيم يتمثل في مسيرة فئة من عبادك أنعمت عليهم بالهداية، وأنعمت عليهم بأن جعلتهم أعلاما لدينك وهداة لدينك. الذي يقول لسنا ملزمين بأن نتبع أحد، الذي يقول هذا القول لسنا ملزمين بأن نتبع أحدا ولست بحاجة إلى أن نتبع أحدا وأنا باستطاعتي أن أهتدي، هو ممن ليس للهداية قيمة لديه أبدا. لاحظ أنت عندما تكون ذاهبا إلى منطقة وأنت لا تعرف الطريق، فيأتي طفل يعلمك الطريق، ألست ستعتبر له فضلا كبيرا أن تسير وراءه؟ تسير وراء هذا الطفل، لا تتذكر بأنك أنت فلان وتسير وراء ذلك الطفل. أنت القضية لديك هي أنك تريد أن تعرف الطريق. أنا أريد أن أصل إلى المنطقة الفلانية، من الذي يخطر في باله بأنه والله شو أن أمشي وراء طفل؟ هل أحد يخطر في باله هذا؟ يهمه أن يصل إلى الغاية، ما بيفكر يعني، فيصل إلى الغاية ولو وراء طفل. فأنا هنا والفاتحة تقرر أن القضية مسلمة هي أنه أنا أريد أن أسير على صراطك المستقيم، وأنا أعرف أن صراطك المستقيم هو صراط أناس أنعمت عليهم. هل لدي مانع أن أسير وراءهم؟ لا، لا يخطر ببالي أنها قضية أتمنع عنها أن أسير وراءهم. يهمني أن أهتدي إلى صراطك وأسير وسأسير وراءهم. أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والشيء نفسه بالنسبة للباطل، بالنسبة للضلال، له ماذا؟ له أعلامه وله من يمثله. الضلال هو مسيرة بشر، والحق هو مسيرة بشر. حتى عندما يأتي شخص أحيانا قد يقول لك بعض الناس هذه المذاهب لا انسى أبوها، اتباع فلان واتباع فلان، نحن نريد أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله، أليسوا يقولون أحيانا هكذا؟ نحن نريد أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله، نكون نحاول ما هو نتبع ناس، ما هو نتبع الناس وهكذا. لكن لاحظ عندما يدخل لك مجموعة ناس إلى بيتك، إلى بيتك كله بعدك، يعني الرأي رأيك وسأمشي بعدك، وما دريت لو قد دخل لك البخاري، أليس البخاري إنسانا؟ مكتبة، حاول أن تستعرض عناوين صف من الكتب، ماذا تجد؟ عندما يكون لديك خزانة داخلها 50 كتابا معناه داخلها 50 إنسانا، أليس كذلك؟ داخلها 50 إنسانا. يقدم لك البخاري، ومن هو البخاري؟ هل هو اسم بخار؟ لا، إنسان، البخاري إنسان. ومعك ابن تيمية إنسان، ومعك محمد بن عبد الوهاب إنسان، ومعك الهادي يحيى بن الحسين إنسان، ومعك مكتبة. تجد عندما يقول لك نحن لا نريد أن نتبع الناس ولا شيء، نحن نتبع سنة رسول الله، وأعطاك البخاري وأعطاك مسلم وأعطاك كتابا لمحمد بن عبد الوهاب وأعطاك كتابا لمقبل وأعطاك كتابا لابن تيمية. لاحظ كم معك قائمة ناس، اكتب أسماءهم، ألم يدخل لك أناسا؟ لا تتصور بأن الحق والباطل يمكن أن يكون شيئا لا علاقة له بالناس، لا أحد يستطيع أبدا، إلا إذا كان الحق والباطل يمكن أن يعلب كبسولات حتى يأكل الواحد حبة بعد كل أكلة. هل ممكن؟ لا يمكن. يعني الباطل بيتمثل في ناس والحق بيتمثل في ناس، ما هو سبب أن واحد ما يتبع ناس. الحق له أعلامه وهو مسيرة أناس، لا أحد يستطيع أن يتخلى عن هذا. والباطل مسيرة أناس لها أعلامها، طريق لها أعلامها ولها دعاتها، ويسير عليها الصفوف الكثيرة من الناس. ولهذا جاءت سورة الفاتحة تتحدث بأن طريق الحق واحدة في مقابل طريقين، من هنا ومن هنا، طريق مغضوب عليهم وطريق ضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نحن لا نريد أن نمشي على صراط المغضوب عليهم. أليست كلمة غير المغضوب عليهم الألف واللام هي موصول حرفي، تعني ماذا؟ المغضوب عليهم أليست تعني أناسا؟ أي لا أريد صراط المغضوب عليهم ولا أريد صراط الضالين. نكتفي بهذا المقدار، وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من عباده غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.